صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، ونلتقيكم ضمن هذا البرنامج الخاص والذي يقدم لحضراتكم خلال أيام عشرة الفجر المباركة في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحت عنوان فجر الانتصار. محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامج فجر الانتصار الثورة الإسلامية في إيران والقفزة العلمية مع تربية النخب. نعم، الثورة الإسلامية في إيران القفزة العلمية مع تربية النخب، مع ما يتماشى مع الحضارة الإسلامية العريقة والأصيلة التي بنيت على أساس إسلامي ويتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة التي وهبها الله تعالى للإنسان، وبعيدا عما أسسته الحضارة الغربية الحديثة التي اهتمت فقط بالبعد المادي للإنسان وأهملت البعد المعنوي والفطري الذي هو أساس العلاقات الاجتماعية في بناء النخب الملتزمة وبناء الحضارة الإسلامية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للتواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو: 22-01-3762 و 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00989388704050. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، والحديث عن الثورة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، القفزة العلمية وتربية النخب، ونحن في الذكرى 43 لانتصار هذه الثورة المباركة. في تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية قبل بضع سنوات حول مستقبل إيران والحاجة إلى الريادة في مجال العلوم العالمي، يقول سماحته: يجب أن نتحرك بطريقة تجعل إيران في مستقبل مشرق مصدرا لعلوم العالم. كما يذكر في التاريخ، كان الإيرانيون في قمة المعرفة العالمية، وكتب العلماء الإيرانيين تم تدريسها والاستشهاد بها من قبل العلماء في الغرب والشرق، وكانت ضرورة الإبداع العلمي نقطة أخرى أوضحها قائد الثورة الإسلامية، كما أن الأعمال العلمية مستمرة بجدية. الآن وبعد الانتهاء من عام 2021 تظهر مراجعة بعض الإنجازات العلمية أن النمو العلمي في إيران لم يتوقف وأن النمو مستمر مع جودة المنتجات العلمية الإيرانية. حاليا تحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرتبة 15 عالميا في النظام الدولي لشبكة العلوم في عام 2021 بناء على أحدث المعلومات حول الإنتاج العلمي. ويبلغ مؤشر إندكس إتش الإيراني رقم 383 مما يشير إلى جودة المقالات العلمية الإيرانية. في الواقع أحبتي حفز انتصار الثورة الإسلامية حفز الباحثين الإيرانيين على تحقيق الإبداعات والاختراعات في مختلف المجالات العلمية والطبية، حيث تمكنت من امتلاك حتى الطاقة النووية السلمية بجهود علمائها الشبان، بالرغم من محاولات ومؤامرات الدول الاستكبارية الرامية إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية. كما استطاعت إيران تأسيس برنامج فضائي أطلقت خلاله عدة مركبات فضائية وأقمار صناعية للاتصالات والبحث العلمي، وتم إنشاء عشرات الجامعات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، وزاد عدد الطلاب الجامعيين على 4 ملايين طالب، وباتت وتيرة التقدم العلمي في إيران أكثر من المعدل العالمي. وبالتالي حققت الجمهورية الإسلامية تطورا في تقنية النانو وزراعة الخلايا الجذعية، إضافة إلى إجراء عمليات زرع الأعضاء مثل القلب والكلية والكبد.
أعيدوا وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياكو تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، ثنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا.
نعم، الهدف هو بناء حضارة إسلامية جديدة، هذا هو هدفنا النهائي. هذا ما قاله قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى. إنها كلمة يمكن اعتبارها رغبة وأمل وأساس استراتيجيته وكل جهوده وجهود الثورة الإسلامية الإيرانية. إذا ما سأل أحد ما السبب الذي من أجله حدثت الثورة الإسلامية وما هو هدفها الأعلى، حتى لا تقبل أفكار اليسار واليمين والأفكار الكلاسيكية والحديثة وما بعد الحدث؟ فالجواب هو فهم هذه الكلمات الثلاث: الحضارة، الإسلامية، الجديد. هذا طبعا ليس حديثا جديدا وطارئا اليوم في إيران وفي فكر قائد الثورة وقبله مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه. على سبيل المثال، قبل أكثر من 30 عاما الإمام الخامنئي عبر عن مثل هذا الهدف الأعلى في لقاء مع رجال دين مسلمين. يقول في ذلك الاجتماع: في بداية الإسلام استطاع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إقامة حضارة تاريخية عظيمة بالتوكل على الله. كانوا فئة صغيرة في مواجهة القوى العظمى في عصرها، لكن الإيمان عززهم واستطاعوا أن يصنعوا المجد في التاريخ لعدة قرون وإلى يومنا هذا. لماذا لا نستطيع نحن؟ أي لماذا لا نستطيع بناء حضارة جديدة؟ حضارة جديدة تنقذ الإنسان من الجاهلية الحديثة تماما، كما حارب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله كغيره من الأنبياء، حارب الجهل والجاهلية من أجل توفير الأرضية لتطور الإنسان الذي يعاني الصعاب.
كلمة التوحيد تعني رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأمداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني توافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
نعم، ما الذي تسعى إليه الحضارة الإسلامية الجديدة؟ باعتبار موضوع الحديث اليوم وفي هذا البرنامج الثورة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، وبعد ذلك ننتقل إلى القفزة العلمية وتربية النخب. ما الذي تسعى إليه الحضارة الإسلامية الجديدة؟ يطرح هذا السؤال لأن الكثيرين يقولون إن كل مجتمع يسعى إلى النمو والتقدم، وبالتالي فإن كلامه ومطلبه والثورة الإسلامية أيضا هي شبيهة بالدوافع والبرامج التنموية للمجتمعات الأخرى. لكن ملاحظتنا تكمن في هذه النقطة تحديدا: إذا كان مراده التنمية كما هي اليوم، فإنه بالتأكيد سيستخدم هذا الاصطلاح والتعبير. لكن الحديث كما أشرنا عن حضارة جديدة، حضارة جديدة يعني شيء مختلف تماما ويتعدى حدود التنمية، لأن في التنمية هناك سعي للوصول إلى النظام الأمثل من خلال تغيير أساليب الإدارة، من خلال تغيير البرامج، وبالتالي يتم العثور على النظام الأمثل ومن ثم يتم العمل على تعزيزه. ولكن في الحضارة الجديدة، وبما أن لازمتها الثقافة والثقافة تتغير، بالتالي يصبح الإنسان إنسانا جديدا ويخلق حياة جديدة. حياكم الله وحيا الله المستمعين الأحبة، الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي أمير.
أهلا،
طبعا أحييك وأحيي الكادر، كما أبارك لكم ولجميع طبعا المحبين للثورة الإسلامية طبعا بذكرى نجاحها وهذه الذكرى المباركة، فأقول مباركين بهذه الأيام الكريمة والعظيمة. طبعا اليوم أود أن أتحدث، أقول إنها ثورة ونماء، إنها ثورة وعطاء، إنها ثورة وبهاء، هي التي قادها الخميني ذاك المكمل بالنقاء. حقا إن الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني هي انبعثت لتنتصر للحق وهزمت الشيطان ونمت وكبرت بتطورها، التي جعل من إيران بلدا يتطور بالرغم من حقد الأعداء، فصارت منهاجا عظيم لكل من يريد أن يسير نحو الحق والحقيقة التي ترفع من شأن الإنسان وترسخ القيم الحق والمبادئ والأخلاق الإسلامية. فتحية لتلك الثورة وقائدها، لأنها ثورة نماء وعطاء جعلت من هذا البلد بلد يتطور بكل تفاصيله العلمية والأخلاقية. لذلك أصبحت الثورة الإسلامية هي النموذج لكل من يريد أن يسير نحو الطريق الصحيح.
نعم، أحسنتم وبارك الله فيكم. الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق. فخرا صنعت وذا صنيع المنجد، من طاب شربا من رواء محمد. يا أيها الشيخ المفجر ثورة شمخت بهيبتها جباه السجد، هاتيك دولتنا تشق طريقها بهدي الخميني العظيم الأصيد. بجهاد روح الله سيد نهضة لم يستكن أبدا ولم يتردد، وصمود قائدنا الحسيني الذي قهر الطغاة بعزمه المتوقد. وجحافل فهمت دروس إمامنا سبط النبي بكربلاء المجدي، ها هم يصونون الأنامة ناصرا في كل أرض أكربت بمهددي. أبناك روح الله سنوا عزة، وكما أردت فإنهم أمل الغد. وليكتب التاريخ أنك تائبا من ولد روح الله فخر الشهدي، سحقوا رؤوس المارقين دواعشا من بعد أجرام سعى لتمددي. لك يا إمام الثائرين تحية من قلب كل مجاهد متوددي، سقيا لرمسك يستحث على المدى همم البطولة والتقى والسؤدد، لوذا بنهجك ثورة وولاية من نهج مدرسة الوصي وأحمد، من نهج مدرسة الوصي وأحمد. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأحيي ضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي. حياك الله أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، طابت أوقاتكم ونهاركم سعيد.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة، وبدوري أبارك لكم فضيلة الأستاذ الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، وأشكرك لإتاحة الفرصة للحديث عن ما أسسته الثورة الإسلامية لحضارة إسلامية جديدة بحسب تعبير قائد الثورة الإسلامية. وأود أن أنطلق معك من هذه المفردة وتركيز سماحته على الحداثة وما هو جديد في الحضارة الإسلامية التي تسعى إلى تحقيقها الثورة الإسلامية.
لا الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أبارك لكم وأهنئكم وأهنئ المستمعين الكرام بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كانت لأجل أو قد تحققت لأجل تحقيق الأمان والآمال للمستضعفين في العالم. فلا بد لنا أن نكرم مكانة الإمام القائد الإمام السائر رحمه الله والإمام الخميني والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لأجل تحقيق هذه الثورة المباركة. كما تفضلتم أن الثورة الإسلامية كأكبر حادث في المنتصف الثاني من القرن العشرين الميلادي قد كان لها أصداء كبيرة في مختلف المجالات في العالم، بما أن هذه الثورة كانت مركزة على القواعد والرصيد الديني والمبادئ الدينية من جانب، وكانت أيضا من جانب آخر أن المشاركة الشعبية الواسعة في تحقيق هذه الثورة متابعة للقيادة الراشدة، وكانت من رواد هذه الثورة أو في الصفوف الأمامية لهذه الثورة الشباب، والذين كانوا يتمتعون بحيوية وحماسة كبيرة. ولا شك أن هذه الثورة كانت لها خلفيات لأجل نمو هذه الثورة، وكانت لها منجزات ومكتسبات في جانب يعني تدشين الحضارة الإسلامية الجديدة كما تفضلتم. ومن مفردة علاقة هذه الثورة بالحداثة ومواجهتها مع التنمية الشاملة في العالم، لابد أن نشير أن مع الأسف الشديد في القرن المنصرم كنا نلاحظ أن القوى العالمية الكبرى كانت تحاول القطرسة ونهب الثروات لمختلف الشعوب، ونلاحظ أن الأمة الإسلامية خاصة في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا كما نسميه اليوم أو في الشمال أفريقيا وكثير من هذه البلدان كانت مستعمرة، ولأجل هذا كانت متخلفة في الجانب العلمي والثقافي والحضاري كما أشرتم.
أحسنتم دكتور مسعود. يعني الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه كما أشرت هو استطاع أن يأتي بالدين الإسلامي ويقدمه في أو يقدمه في إطار حضارة إسلامية تلبي طموحات المجتمع بشكل عام، يعني ليس فقط المجتمع الإسلامي، يعني يلبي الحاجات الأساسية المعنوية والفكرية وحتى المادية. هذا الأمر كيف يعني استطاع الإمام أن ينجز هذا الأمر، وما مدى تأثير الثورة الإسلامية على تقدم وازدهار هذه الحضارة؟
هناك مبدأ أساسي في فكرة السيد الإمام كقائد إسلامي لهذه الثورة المباركة، وهذا المبدأ هو الإيمان بالقابليات الكامنة الموجودة في الدين الإسلامي.
نعم.
على مر القرون وبعد عصر الرسول وعصر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نجد أن هذه القابليات لم تفعل، ولذلك لم نجد أن هناك تطبيق كامل، مع أن لدينا كثير من المجتمعات الإسلامية تحاول في الجانب الفردي أو في الجانب الاجتماعي إلى حد ما، لكن لا نجد أطروحة كاملة لتطبيق الدين الإسلامي بكامل ما له من قابليات في الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغير ذلك. والإمام الراحل كان يؤمن بهذا المبدأ، ولم يكن هناك فقط مجرد المدعيات لهذا الموضوع، بل إن الدستور الإسلامي الذي قد صدق عليه حتى قبل اكتمال عام واحد من انتصار الثورة الإسلامية بمشاركة العلماء والخبراء والقانونيين كان يدل على أن للإسلام رؤية واضحة وشفافة وكاملة لأجل تطبيق هذه الأطروحة. وما هي هذه الأطروحة؟ إدارة المجتمع بما يحتاج من مختلف الجوانب، وهذه هي تلبية للمتطلبات العصرية. الإمام الراحل رحمه الله كان يشير في كلمة ألقاها أن المخطط أو الخطة التطبيقية والإدارية للإسلام لابد أن ننقلها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا. وهذا يدل على أن المواكبة والمسايرة مع متطلبات العصر بما نجده من إيجابيات في الحداثة والحضارة الجديدة للحضارة الإنسانية.
صحيح.
ولا بد بين القوسين أن أشير أن الإمام كان ينظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية لا فقط كقضية إسلامية، لأن إدارة المجتمع على أساس مشاركة الشعب ومساهمتهم في تقرير المصير وتخطيط الأمور وإدارة الأمور، لكن وفق المبادئ الإلهية المقتبسة من الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بما لها من قواسم مشتركة، هذه كانت رؤية الإمام. وبثورته كان يحاول، وأنا لابد أن أقول أن الإمام حاول أن يطبق هذا الموضوع، وكان من أمنيته أن يتحقق تفاصيل هذه الأطروحة يوما بعد آخر. ونحن كما أشار السيد القائد الحاري حفظه الله أننا في الخطوة الثانية من هذه الثورة، لابد وأن نقوم بتطبيق تلك الخطوات التي بقيت مسؤوليتها على عاتقنا لتطبيقها، لنصل إلى تلك الغايات والأهداف السامية لأجل الإدارة الإسلامية الإنسانية بمسؤولية القيادة ومسؤولية الأمة معا. وهذا كان رؤية الإمام بالنسبة إلى إقامة الحضارة الإسلامية.
صحيح.
موافقة ومتفقة مع متطلبات هذا الأمر.
أحسنتم دكتور مسعود فكري، أرجو أن تبقى معنا لنأخذ فاصل ومن ثم نعود ونواصل إن شاء الله. إذن مستمعينا ابقوا معنا.
تفجرت الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي رعدا وبرقا يشعل ذلك الركام فيجعله حطاما.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، الحديث في هذا اليوم وهو اليوم التاسع من أيام عشرة الفجر المباركة عن الثورة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، القفزة العلمية وتربية النخب، وعودة إلى ضيفنا فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. الحديث عن الخطوة الثانية التي أثارها قائد الثورة الإسلامية وتركيز سماحته على مسألة الحضارة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية، بودي أن أتوقف عند التحديات التي تواجهها الحضارة الإسلامية من قبل الأعداء. هل تم تحديد هذه يعني التحديات والأزمات التي تواجهها عملية بناء الحضارة الإسلامية الجديدة، وبالتالي ما هو المخرج والسبل لمواجهة تلك التحديات؟
طبعا قبل أن نشير إلى هذه التحديات، ربما من الأفضل أن نشير إلى المرتكز الأساس في بناء هذه الحضارة وهو الجانب العلمي. وطبعا ممكن أن ننظر إلى هذا الموضوع كواجب وكإنجاز. إنجاز بما أن الثورة الإسلامية تمكنت من أن يقدم أو تقدم إلى الشعب الإيراني وإلى الشعوب المختلفة الاعتماد على الذات والثقة بالنفس لأجل تحقيق تلك المنجزات والمكتسبات العلمية. وكان في بداية كلامكم أن طبعا من الضروري أن نحقق التنمية العلمية، والتنمية العلمية لا تتحقق إلا بجهود الجيل الشاب في المجتمع. ونحن نلاحظ أن سماحة السيد القائد حفظه الله دوما يقول بأن واجبنا هذا اليوم أن نتزود بالمكتسبات والمنجزات والنتائج العلمية والإنتاجات العلمية، وهذا ما يجعلنا بأن نوفر مجالا يعني موثوقا به لأجل تدشين تلك الحضارة التي أشرتم إليها. فالحضارة لا تتحقق إلا بالاستعداد وال يعني الجهوزية العلمية في هذا يعني المجال.
نعم دكتور، يعني أفهم من كلامك بأن من أهم التحديات التي تواجهها عملية بناء الحضارة الإسلامية الجديدة هي مسألة تجهيل الأمم من قبل الأعداء وتطبيق سياسة التبعية العلمية وبالتالي التبعية الاقتصادية التي يعني تنتهي إلى مسألة التبعية السياسية وما إلى ذلك.
أكيدا أن التبعية والاتكالية نتيجة عدم الاعتماد على الذات وعدم الجهد المناسب لأجل الحصول على ما يحتاج إليه كل مجتمع. المجتمع الإيراني إذا تمكن من أن يحقق منجزات علمية في مجال الاقتصاد، في مجال الإنتاج، في مجال الصناعة، في كل مجالاته، فإنه شيئا فشيئا يواجه تلك التحديات، ومن أبرزها التحدي الاتكالية والتبعية للمجتمع. فلذلك لا يمكن فقط أن نبقى على مستوى الهتافي، إن هذه الهتافات لابد أن تتحقق بخطوات عملية. ولله الحمد أنا أقول بأن نسبة كبيرة من هذه الخطوات على مر العقود التي مرت على هذه الثورة المباركة تحققت في المعاهد العلمية والجامعات والمراكز الصناعية بمشاركة ومساهمة الشباب. ولذلك نحن نقول إذا أردنا أن نحقق تلك الحضارة السامية الراقية الإسلامية، أولا من تلك التحديات لابد أن نزيل تلك التبعية والاتكالية في المستوى. النقطة الثانية أن نزيل تلك القطرصة العلمية المفروضة علينا على مر العقود من الجانب الغربي والأمريكي خاصة. والنقطة الثالثة يعني توفير المجال لأجل الإبداعات العلمية وخاصة في مجال ما نسميه بالتنمية الصناعية. وهذا ما يتابعه الشعب الإيراني بالقيادة الراشدة لأجل ما نحققه من الأهداف في الخطوة الثانية. ولا بد من القول في النقطة الأخيرة أن يعني ما يواجهنا من يعني التحديات، ربما كذلك من أبرز هذه التحديات عدم الاهتمام يعني المستويات الشعبية ومساهمة الشعب في هذا الأمور. ولذلك إن سماحة القائد كان دوما يقول بأن الحكومة مسؤوليتها الإشراف.
صحيح.
وإن النشاط لابد وأن يكون للشعب، وهذا وكما تلاحظون أن مفردة الجمهورية الواردة في تسمية هذه الحكومة كانت من المرتكزات الرئيسة التي كان السيد الإمام رحمه الله يركز عليه. وبمتابعة هذه يعني القضية يمكننا أن نحقق أهداف هذه.
أحسنتم، بارك الله بكم دكتور. اسمح لي أنتقل إلى الأردن مع الأخ صبحي عبد الحميد. أخ صبحي السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك، تفضل.
تحية لكم جميعا أخي أمير،
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة الإسلامية المجيدة العظيمة ثورة تحررت من الاستعمار، من الشيعة الشيعية والإنجليز والأمريكان إلى الحرية والاستقلال. ثورة أقامت العدل والمساواة بين كل أفراد الشعوب، الشعب الإيراني. وسعت الثورات الإسلامية في كل من فلسطين ولبنان، وأعادت للمرأة الحقوق بالتعليم والميراث والرياضة. إذن وجعت الدول الإيرانية دولة صناعية عسكرية زراعية طبية نووية، وأيضا أصبح عندها الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي وأصبح تصدرها الخارج. والأهم من ذلك وأخيرا وأصبح القضاء السيادي في يدها. وشكرا لك.
أحسنتم، بارك الله فيك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في برنامج فجر الانتصار. أخذ فاصل وأعود بعد ذلك ومتابعة الحديث مع ضيفنا الدكتور مسعود فكري. We'll be right back. مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن الحديث عن الحضارة الإسلامية والقفزة العلمية وتربية النخب محور الحديث في اليوم التاسع من أيام عشرة الفجر المباركة. دكتور فكري، في الواقع الحديث عن القفزة العلمية يعني لا تتم القفزة العلمية في بلد إلا إذا كان هناك اهتمام وتربية دقيقة وبرمجة دقيقة لمسألة التعليم، وبالتالي استثمار الطاقات والمواهب وتربية النخب. بخصوص هذا العنصر وهذا المهم في وصول جمهورية إيران الإسلامية إلى مسألة القفزة العلمية التي يعني يشير إليها أو تشير إليها التقارير الدولية، ليس شيء نقوله وندعيه، بل التقارير والإحصائيات الدولية تشير بكل وضوح إلى ما تحتله إيران من القفزة العلمية. كيف تنظر إلى تطبيق هاتين المفردتين، القفزة العلمية وتربية النخب في جمهورية إيران الإسلامية؟
طبعا لنعود إلى ذاكرة التاريخ.
نعم.
وتقريبا المعاصرون في هذا العصر يعرفون أن قبل الثورة الإسلامية، تركيزا على إيران، أنا لا أتحدث عن سائر البلدان.
نعم.
العربية والإسلامية، مع أن القضية لا تختلف وربما أسوأ بالنسبة إلى
صحيح.
إيران، نحن نلاحظ أن يعني حتى لأبسط القضايا كانت هناك الحاجة إلى إيفاد مجموعات من الشباب للدراسة إلى خارج إيران.
نعم.
وليست فقط قضية الدراسة، إن كثير منهم كانوا يتأثرون بتلك الثقافة ولا يرغبون العودة إلى إيران.
نعم.
وطبعا هذا ما نسميه بهجرة الأدمغة، كانت تتحقق بشكل تآمري من جانب الحكومة. وحتى بالنسبة إلى بعض القضايا الطبية والعلاجية كالأبسط العمليات الجراحية، كان المرضى يجب عليهم الهجرة إلى خارج البلد. هذه يعني قضايا بسيطة كانت قبل الثورة الإسلامية. وبعد الثورة الإسلامية من القضايا التي لفتت انتباه المسؤولين ورواد الثورة الإسلامية إقامة مراكز علمية لتربية النخب كما تفضلتم. وإن هذه القفزة العلمية لا تتحقق إلا بعنصرين مهمين. العنصر الأول طبعا بذل الجهود لأجل توثيق العلاقة بين المتعلمين وبين وطنهم، لأن حب الوطن يسبب أن يبذلوا جهودهم لأجل بناء الوطن. هذا
صحيح.
من جانب، ومن جانب آخر طبعا مواجهة يعني الخوض في منافسة علمية دقيقة مع التيارات العلمية في العالم، وهذا ما تحقق بالفعل. لماذا؟ لأن عدد الجامعات وعدد الأساتذة والأكاديميين والجامعيين في هذه العقود الأربعة وكذلك المراكز البحثية والدراسات المختلفة بالنسبة إلى الرجال والنساء في إيران قد أثبت العنصر الأول. والعنصر الثاني طبعا كما تفضلتم أن البحوث والمقالات والكتب والإنتاجات العلمية التي تتنافس مع ما يوجد في العالم قد أثبت بأن هذه القفزة تحققت. لكن لأجل تربية النخب كما تفضلتم، فقط لا نحتاج إلى الجانب العلمي، بل نحتاج إلى الجانب التربوي والالتزام بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والسلوكية. إن هذا الجيل الآن، أنتم تجدون أن الأستاذ الجامعي إذا مثلا يحاول أن يبذل جهده في مختبر علمي لإنتاج مادة علمية أو جهاز متطور يبذل جهده، وفي
صحيح.
نفس الوقت إذا كان بحاجة إلى الحضور في الدفاع عن الثورة الإسلامية والمشاركة في الساحات التي تتطلب المساهمة كالدفاع عن الوطن وكالمشاركة في الحرب المفروضة كما شاهدنا هذا في فترة إبان الحرب المفروضة.
نعم.
فهذا يدل على أن تربية النخب لم تتحقق فقط في الجانب العلمي، بل في الجانب السلوكي كذلك.
صحيح.
وهذه من نتائج المباركة المشرقة لهذه الثورة المباركة. لكن لا يزال نحن وجميع الأخصائيين والباحثين يعتقدون بأن أمامنا عقبات كبودة لابد وأن نتجاوزها للحصول إلى الأهداف التي خططها السيد الإمام وخططته هذه الثورة المباركة. وهذا لا يتحقق إلا ببناء صرح علمي معتمد على قدرات وقابليات هذا الشعب وتوفير المجال للشباب. والله تبارك وتعالى قد وعد بأن من نصره فهو تبارك وتعالى ينصره بالدعم والمساعدة.
أحسنتم بارك الله فيكم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي لحضورك معنا في هذا البرنامج فجر الانتصار، وأبارك لك مرة أخرى هذه الذكرى العطرة لانتصار الثورة الإسلامية. شكرا لكم دكتور.
وللمستمعين وشكرا لإتاحة هذه الفرصة.
بارك الله فيك.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از لای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های دربند است، ابوالمتین توده های آرزومند است. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، واهلا ومرحبا بكم الى فجر الانتصار الثوره الاسلاميه الحضاره الاسلاميه القفزه العلميه وتربيه النخب، محور الحديث. وانتقل الى الاخوه والاخوات. أشكر الأخ أبو علي من سلطنة عمان على بطاقته وتبركاته بالنسبة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. كذلك الأخ علي بشار من العراق يقول بعد التحية والسلام: نبارك لكم انتصار الجمهورية الإسلامية، ونبارك للقائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ولجميع المستضعفين في العالم هذا الانتصار، ونتمنى لكم المزيد من التألق في الطاقة الذرية كله المباحث العلمية، وأشد على أيديكم بأن تكون إيران دولة متطورة على الصعيد العالمي، وأتمنى أن تكون الدولة الأولى في البحوث العلمية في هذا العام بجاه محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك علي بشار من العراق على مساهماتك، ونحن أيضا نتمنى بلوغ جمهورية إيران الإسلامية إلى هذه المرتبة من التطور العلمي، فتطور إيران حقيقة هو تطور للإسلام وللأمة الإسلامية بشكل عام. أنتقل إلى الأخت الفاضلة أم علي الحسيني. تقول: أقدم لكم أعطر وأجمل التهاني بمناسبة عشرة الفجر وانتصار الثورة الإسلامية بقيادة السيد الإمام الخميني قدس سره. هذه الثورة المجيدة البيضاء والتي جسدت كل معاني الانتصار والأفراح للشعب الإيراني وللشعوب المظلومة، والتي ركزت على الإدارة الصحيحة وكل شرائح المجتمع. كذلك توجهت إلى انتعاش اقتصاد الجمهورية الإسلامية، ووقفت وقفة بطولية ضد الظلم والاستبداد والاستكبار المجرم لأمريكا الطاغية، وستبقى إيران قوية ومنتصرة ومنتجة، وكل عام وأنتم والجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا بألف خير. أحسنتي وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك على التواصل الأخت أم علي. كذلك أشكر الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة لتواصله معنا، وكذلك أشكر الأخت توسلي على مشاركتها معنا. وأيضا أشكر مجموعة عشاق أمير المؤمنين على تواصلهم مع برنامج أجر الانتصار. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لحظات ونأتي لإنهاء ملف هذا الموضوع. نعم أحبتي الأفاضل، الحضارة الإسلامية الجديدة التي ركز عليها قائد الثورة الإسلامية ويسعى إليها الإمام الخامنئي والثورة الإسلامية بمسؤوليها بدولها بحكوماتها، هذه الحضارة تطالب بهذا التغيير، يعني التحول الثقافي، هذا التحول الذي يتابعه الإنسان الجديد بنخب علمية وبنخب ثقافية جديدة، وعلى التركيز على مسألة التربية التي أشار إليها ضيفنا أيضا الدكتور فكري. تتوافق كل هذه المساحات مع روح الإسلام وتتماشى مع العصر الحديث، ويجب البحث عنه في حقيقة الحياة السريعة وفي جميع مناحي الحياة. التاريخ يوضح لنا أن المنافسة البشرية يمكن أن تتحول من الاستيلاء على المزيد من الممتلكات المادية إلى التنافس على المزيد من الحب بين البشر، وهذا يعني أنه بدلا من محاولة إضافة شيء ما إلى نفسه، يحاول المرأة إضافة شيء إلى الآخر. على أي حال، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكون كل واحد منا ولو أنه يتحمل دور بسيط وجزئي في مسألة المساهمة في تنمية الحضارة الإسلامية وتحديث الحضارة الإسلامية لتلبي طموحات ومتطلبات العصر الحديث، أن نساهم ونؤدي دورنا في هذا المجال. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فجر الانتصار، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.